الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جمع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا. نعم. قال عن أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حمل من أمتي 40 حديثا لقي الله يوم القيامة فقيها عالما. وساق بسردي على ابن عمر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وساق بسنده أيضا عن أبي هريرة قال: من حفظ مرفوعا: من حفظ على أمتي 40 حديثا فيما ينفعهم في أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة يعني فقيها عالما. قال: وساق بسنده عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يحفظ على أمتي 40 حديثا يعلمهم بها أمر دينهم إلا جاء به يوم القيامة فقيل له: اشفع لمن شئت. وهذا الحديث حقيقة بجميع الروايات حديث موضوع. لا شك أن حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ ذلك إلى الأمة فيه أجر عظيم، ولو كان حديثا وحيدا فكيف بال40 حديثا، ولو كان حديثا واحدا. ولكن من العلماء من صار على هذه الطريقة وألف 40 كالنووي رحمه الله تعالى، وضع 40 في الآداب، والهروي أيضا وضع 40 في التوحيد، والآجري رحمه الله تعالى وضع أيضا 40 له. فصار العلماء على وضع هذه الأربعينات، ولكن ليس فيها شيء مرفوع يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. على كل، يعني المقصود من الباب وهو حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه للأمة، هذا أمر دلت عليه الأدلة الصحيحة. من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهذا دعاء لمن أدى ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مقالة واحدة، ولو كان حديثا واحدا، فإن له أجرا عظيما في ذلك. نعم. ففيه الحث على حفظ السنة وتبليغها للأمة، وهذا لا شك أنه أجر عظيم. ولهذا عظمت الأئمة بذلك كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، فأولاء لهم في أعناقنا جميل لا يكافئهم عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وإلا فهؤلاء قد بلغوا رتبة عالية، البخاري ولا مسلم ولا أصحاب السنن الأربع، أبو داود والنسائي، ترمذي وابن ماجة، أصحاب المسانيد، هؤلاء لهم جميل عظيم ولهم فضل كبير، وهم الحقيقة أقام الله عز وجل بهم الحجة على خلقه. يا سبحان الله، تخيلوا لأخواني فضل البخاري لما يأتي هذا الصحيح في ميزان حسناته، نسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناته. والترمذي ولا أبو داود، كل حديث قد وضعه هؤلاء وضعوه بشق الأنفس، يعني نحن نشوفه سبحان الله نقرأه ونحن نجلس نقرأ الحديث، وسبحان الله يعني ما يأخذ منا إلا دقيقة، ومع ذلك نتعب في أن نجتمع على قراءة هذا الكتاب. سبحان الله، يعني شوف النصب والتعب في إعداد جلسة نقرأ فيها البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي. ويعتبر الآن يعني خواص البشر اليوم، خواص الناس اليوم هم الذين يجتمعون في درس على البخاري ولا مسلم ولا أبو داود. ألا أما لو إحنا لا نجمع البخاري أو مسلم أو داود؟ سبحان الله. ولهذا دائما نقف مع أسانيد هؤلاء نقول سبحان الله، هذه الأسانيد يا أخواني، يعني إذا كان الشهداء قد يعني يبعثون يوم القيامة بدمائهم وجروحهم، وجروحهم تثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فما يخال المحدثين والله إلا أعظم من ذلك. يبعثون يوم القيامة وأفواههم يفوح منها المسك لكثرة ما ذكروا الأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيديهم لكثرة ما خطوا وكتبوا. هؤلاء تركوا لذيذ الفراش ولذيذ الأنس بالأولاد. أي وقت أخوانك لا يمكن أن يكون عند هؤلاء لأولادهم وزوجتهم وطلعتهم وخرجتهم ومجيئهم ودنياهم؟ منين يأتون بالوقت والواحد له 1000 شيخ أو أكثر أو أقل يطوف البلدان ويجوبها من أجل أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خراسان إلى الأندلس إلى الشام إلى المغرب إلى كذا، يا سبحان الله. ولهذا محبة هؤلاء إيمان وإحسان وتقى لما يحملونه ولما أوصلوا الأمة إليه من هذه السنة العظيمة. لولا هذه الكتب بعد فضل الله عز وجل وقيد الله لمن يحفظ العلم ويقيده، لولا هذا يا إخواني يا ترى ماذا كنا سنكون؟ ولهذا سبحان الله أسأل الله هداية، أسأل الله هداية لكل داعية الأرض على وجه الأرض أن يرزق فعلا السنة. أنا ما أدري أي دعوة يمكن أن تكون بعيدة عن دواوين أهل العلم، والله يا أخوانا أنا ما أدري، أنا ما أدري أي دعوة يمكن أن تكون، أي دعوة يمكن أن تكون بعيدة عن هذه الدواوين. كيف يعني؟ إزاي؟ إزاي ونحن بعلم نسترشد وبما دونوه وكتبوه نهتدي ونقتدي؟ هؤلاء أقمار شموس الدنيا، فهل يمكن أن تكون دعوة بعيدة عن هذا؟ يعني يمكن أن تكون دعوة بعيدة عن كتب الصحاح والمسانيد والمعاجم، كتب السنة، كتب الفقه، كتب التفسير؟ يعني قلت الهمة إلى هذه الدركة؟ الآن ما نكلف نحن بأن نرحل، الواحد يأتي بهذا الحديث، أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد المؤمن، ولم تشغل بالك، أنت عارف عبد الله بن محمد عبد المؤمن، ولم تعرف أحد، ولم تهد، وبعدين هترحل إلى مين اليوم حتى تأخذ هذه الحديث؟ اليوم يعني اللي عنده سند شرفي بيعتبرون هو إيه؟ ده يعني بخاري العصر، ويا ورقة بتكتب كده خلاص إيه جد. فرحم الله أئمة الإسلام الذين سبحان الله بين سطور هذه الأسانيد تجد نوما في الصحراء وهلكة في القفار تكاد تكون هلكة تؤدي إلى الموت، وتعدي قطاع الطريق عليهم في سفراتهم ورحلاتهم، وكل حديث وضعوه وهكذا سبحان الله ممزوج بالمشقة والتعب والنصب، ومع ذلك التعبد. في البخاري رحمه الله يقول ما وضعت حديثا إلا إيه وصليت ركعتين. ولهذا ما تجد القلم يخط كده خطا بلا فائدة، لما تجد تحرير تحرير. شوف مسلم لما يروى عن الاثنين ثم يقول قال فلان حدثنا قال فلان أخبرنا، يعني دقة متناهية. نعم. قال باب جامع في فضل العلم. ساق بسند عن أبي هريرة وأبي ذر قال باب من العلم يتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع، وباب من العلم يتعلمه عمل به أو لم يعمل به. وقال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات وهو شهيد. وساق بسنده عن مطرف قال فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع. وثاق بسنده عن وسيلة بن الأصقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب علما فأدركه كتب الله عز وجل له كفلين من الأجر، ومن طلب علما فلن يدركه كان له كفل من الأجر. قال أبو عمر: أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديما في روايتها عن كل، ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام، وبالله التوفيق. يعني يقول مثل هذه الفضائل: وأنا أضع كتابي في فضل العلم وكذا، سيأتيك الضعيف وسيأتيك الصحيح، وعمدة هذه الأبواب بكلها صحيحة، ولكن سوف أروي لك غير الصحيح كثيرا. وهذا رجع إلى أمرين: الأمر الأول أن الغرض هو الجمع، وإذا أسند الإمام فقد برئت عهدته وجمع لك في الباب كل هذا لتعرف الصحيح والضعيف في ذلك. الأمر الثاني أنه يقول: تسامح العلماء قديما في رواية الأحاديث في باب الفضائل، فقبلوا في الفضائل ما لم يقبلوا في الأحكام. هل يؤخذ من هذا المذهب ابن عبد البر رحمه تعالى أنه يقول بأن الحديث الضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال؟ هذا ليس بالصريح، لأن قوله أحاديث الفضائل تسامح العلماء ليس يعني أنهم يروون الضعيف فيها. قد يتسامح بمعنى أنه لا يلزم أن يكون فيها ما يلزم أن يكون في أحاديث الإيه؟ في أحاديث الأحكام. وإلا فهو قول معروف عند العلماء أنهم يقولون بأن فضائل الأعمال قد يروى فيها ويتسامح فيها ما لا يتسامح في الأحكام. والصواب أنه لا فرق بين الأحكام وفضائل الأعمال في لزوم الحديث الصحيح، وفي الحديث الصحيح غنية، لكن عند التصنيف فإن طريقة السلف قد تعتمد على الجمع، فيذكر المصنف الضعيف والصحيح، لأن ذكر الضعيف نوع علم، ذكر الضعيف نوع علم بالأسانيد والحكم عليها، هذا نوع علم. ولهذا نجد الأحاديث الضعيفة في كثير من كتب أهل العلم المسندة، وذلك ليه؟ لأنه يجمع لك ما في الباب. أما من جهة الاستدلال فحسبنا ما جاء به الأحاديث الصحيحة، والإنسان يتعبد الله عز وجل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومستحيل أن تكون فضيلة وهي فضيلة فعلا مشروعة ليس فيها حديث صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد نقول إيه؟ أحاديث ضعيفة لكن بمجموعها وبطرقها تصل إلى درجة الحسن، فعلى العين وعلى الرأس. كل حديث منفرد يكون ضعيفا لكن بجمعها يكون حسنا، هذا نعم يدخل في الاستدلال بالحديث المقبول. أما الضعيف الضعيف الذي ليس له ما يرتقي به إلى الحسن، فهذا نحن نستغني عنه ونقول الفضيلة ثابتة بالصحيح، فلا حاجة لنا إلى الضعيف. قال وثقر سديع عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله عز وجل. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله. قال: يا رسول الله، أسألك عن العمل وتخبرني عن العلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قليل العمل ينفع مع العلم، وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل. وساق بسنده عن أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة رحمه الله يقول: حججت مع أبي سنة 93 ولي 16 سنة، فإذا شيخ قد اجتمع الناس عليه، فقلت لأبي: من هذا الشيخ؟ فقال: هذا رجل قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له عبد الله بن الحارث ابن جزء. قلت لأبي: فأي شيء عنده؟ قال: أحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لأبي: قدمني إليه حتى أسمع منه. فتقدم بين يدي وجعل يفرج الناس حتى دنوت منه، فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفاه الله عز وجل همه ورزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو عمر: ذكر محمد بن سعد الكاتب الوقدي أن أبا حنيفة رأى أنس بن مالك وعبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيد. نعم، ذكر في مشايخ ابن أبي حنيفة بعض الصحابة. قال: وروى يحيى بن هشام عن مسعى بن كدام عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسلم: من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معيشته ولم ينقص من رزقه وكان عليه مباركا. طبعا هذه الأحاديث أصلا لها أصول صحيحة وإن كانت ضعيفة، فلا شك أن من غدا في طلب العلم وتفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. ليه؟ لأن طلب العلم من أعظم التقوى. والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تبارك وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهذا معلوم. طلب العلم نفسه ترى الرزق في الدنيا معروف، معروف حتى في في في, في رزق الدنيا تجد طالب العلم والله الحمد والمنه يرزق إذا صنف وألف رزق بتأليفه وتصنيفه، إذا درس رزق بهذا. قد يأتي واحد يهب قضية، واحد يقول لطالب العلم تعالى أنا عندي بنت وعندي شقة جاهزة وعندي كل شيء يلا تزوجها، غيره يحتاج إلى 70-80 ألف جنيه. إيه توفيق عاوز ولا إيه؟ غيره عايز 70-80 ألف جنيه. أنت بس متن التقوى يا توفيق وأنت هتجد إن شاء الله ما نقول لك تعالى. وهذا موجود وملاحظ، ألا تعلمون هذا؟ هذا موجود وملاحظ. طب لو جيت أصلا في شراكة، ممكن واحد يجي يقول لواحد إيه يعني طالب علم قول له تعالى أنا عندي 100 ألف جنيه خذهم تاجر مثلا فيهم أو كذا وخلاص. فالناس تقبل على طالب العلم وتثق في طالب العلم، وهذا قد تتفتح له أبواب من الأرزاق. أنا لو عندي مثلا هجيب مدرس يدرس ابني، هجيب مين؟ هجيب مدرس العلم اللي بيتقي الله، المدرس اللي بيتقي الله. طب احط مالي عندي مين؟ عند اللي بيتقي الله. طب ازوج بنتي مين؟ عند اللي بيتقي الله. انا لما اكون عندي ابن وارى طالب علم ينفع الله عز وجل به او كذا اعرض بنتي عليه، اعرض بنتي عليه ولي الشرف. هذا طالب علم يحبه الله عز وجل، احسبه كذلك، وتحبه الملائكه، وهذا ينفع الله بالعباده والبلاد. طالب العلم عمله نادره، عمله نادره نادرة. لا نقول يعني كالكبريت الأحمر، لا، لابد ان احنا يكون عندنا شيء اقل من الكبريت الأحمر وانظر من الكبريت الأحمر. طالب العلم قليل اليوم، لما يجد الواحد لابنته طالب علم هذا شرف عظيم جدا، شرف عظيم. نعم. فطالب العلم يكفيه الله عز وجل ايه؟ يكفيه الله تبارك على همه ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا فعلا موجود، وهو من أعظم يا أخواني. شوف زي الجهاد كده، من أعظم ما تحصل به الأرزاق الجهاد من الغنائم وغير ذلك. كذلك طالب العلم الذي قد يمتنع من كثير من أمور الدنيا ويعكف على طلب علم. طلب العلم، طالب العلم ده بيعمل حساب من؟ شوف سبحان الله، اليوم أنت لا تحصل صنيع بمالك تأتي به لعمل عندك فيفي بوحده ويتقن عمله وانت تديله، شوف بيديله فلوس ومع ذلك لا تحصل صادقا في هذا. طبيب اذا ذهبت اليه في العياده شوف بتدفع وتاخد دورك، واربع شهور في بعض الاطباء بتحكي ده اربع شهور، في بعض الاطباء على سنه وبياخد الاموال والفلوس. لكن طالب العلم سبحان الله، طالب العلم هذا يعمل حساب من؟ اللي ياخده من ايده واللي ياخذ اليمين واللي ياخذ من الشمال واللي يجي كذا واللي يجي عطله واللي يجي يمكن هو طالع مثلا وده يجلس مع اولاده دقيقه، واخد بالك، يجد هذا يسال وهذا يسال، اخذ دقيقه الاولاد او اخذ دقيقه كذا، موقوف وقف الله عز وجل. فلهذا الله سبحانه وتعالى يكفيه ايه؟ يكفيه همه ويكفيه رزقه في ايه؟ في ذلك. نعم. حتى ولو كان هذا الرزق يا اخواني الرضا والقناعه، مش لازم الرزق يعني الانسان يروح البيت بعد الدرس واخد بالك يجد سره كده تحت الكنبه وبكره يلاقي سره تحت السرير، لا، ولكن الله يرزقه الغنى كما لو كان عنده مليارات من الاموال، عنده غنى ولا في البيت عيش ياكل، لا في البيت لحم ياكل، لو في البيت كذا، الحمد لله الحمد لله، هذا غنى. يقول الشنقيط رحمه الله تعالى، يقول في ترجمتي لما قدم المملكة، فكان الشنقيطي لا يعرف فئات العملة، محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان ما يعرف فئات العملة، ما يعرف 5 ريال من 100 ريال. فلما هذا يقول في ترجمة الشيخ عطية تالم، فلما كانوا يسألون عن ذلك فيقول جئتكم بكنز لا يفنى، القناعة، فولا يشغل باله بها. نعم. من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معيشته ولم ينقص من رزقه وكان عليه مباركا. وأيضا ساق بسردي عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت ويطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء العلماء، فإذا جاءه الموت ويطلب العلم ليحيي به الإسلام. يا سلام، شوف العبارة جميلة، أن يأتيك الموت وأنت على كتابك أو أنت تطلب العلم لتحيي به الإسلام، أي لتحيي به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غرض طالب العلم. نعم، لا شك أن هذا أجل ما يكون من خاتمته. وبهذا الإسناد على الحسن قال قال صلى الله عليه وسلم رحمة الله على خلفائي ثلاث مرات، قال ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. وقد جاء في الحديث الصحيح إن معاشر الأنبياء لم نورث دينار ولا درهم وإنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ده ميراث النبوة يا أخوان، العلم هذا ميراث النبوة، حدثنا وأخبرنا، هذا ميراث النبوة. نحن نتقاسم الآن ميراث النبوة، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الرجل ما يرث في الرجل إلا إذا كان من أقرب الناس إليه. فأنت الآن تأخذ إيه؟ تأخذ ميراث النبوة، تنعم بهذا. نعم، طبعا ميراث النبي ما ينتهي، فأنت كل يوم بتأخذ قسمة، زي الواحد مثلا أبوه ترك تركة، ولكن تركة دي مش مثلا دخل الربع دخل النصف وانتهت المسألة وصرف الفلوس وبيت سكنه ومال أنفقه، لا، ده انت كل يوم بتأخذ من تركة الأب، كل يوم بتأخذ من تركة الأب. ما تخافش، يلا خد اليوم 10,000 20,000 50,000 100,000 على قدر ما تريد ستجد. عايز كام؟ 100,000 موجودة. عايز كام؟ مليون موجود. فتركة الرسول كذلك، كل يوم يلا اقرأ. عايز تركة الرسول، افتح أبو داود، افتح النسائي، افتح الترمذي، افتح يلا واقرأ، تعلم، اجلس في مكتبتك. هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس يزهدون للأسف الشديد، الناس تعودوا أن يتعاملوا بالدرهم والإيه والدينار. يعني لا شك أن 100 جنيه وتحضر الدرس دي حاجة تانية خالص. يعني لما تاخدك 100 جنيه في اليوم كده عشان تحضر الدرس الصبح كده، تعال احضر الدرس. ها، وفي رجل من المحسنين جزاه الله خير قال اللي يحضر الدرس هياخد 100 جنيه. ايه رايك؟ بتوع اسوان هيسيبوك؟ اسوان هيسيبوك؟ اجي اخد شقه 300 جنيه وانا باخد كل يوم 100 جنيه، 100 جنيه يعني الشهر كام؟ 3000 جنيه. اخد شقه 300 جنيه واجيب عيالي وتمام التمام واحضر درسه. طيب الدرس ولا 100 جنيه؟ 100 جنيه ولو الأرض وما فيها لا تعدل هذا. لكن الناس تعودوا إيه؟ التعامل بالدرهم والدينار. سبحان الله، زهد سبحان الله. شوف، ولهذا علم الله ضعفنا فهيئ لنا العلم. شوف العلم الوقت فين؟ بين دفتي كتاب قدامك. لكن لو طلبنا نحن أن نرحل بلاش طرح الآن، حقق كده مسألة، يعني زي مسألة مثلا حاكمية، زي مسألة عزوب الجهل، زي مسألة إيمان، زي مسألة كده، حقق كده مسألة، اقعد مع نفسك كده في المكتبة وحقق مسألة. تخيل مثلا 30 سنة وانت بتعمل المنابر وبتدرس ولم تحقق مثلا مسألة زي مسألة الحاكمية، 30 سنة لم تحقق مسألة، فضلا بقى انك انت طرح في طلب الايه. ولهذه المسائل معروفة، انت في مصر تروح ليبيا، تروح الأردن، تروح كذا، هيقابلك أول ما تنزل هناك شيخ، نعم، العذر بالجال والحاكمية ومسألة الإيمان والحزبية، هم 10 مسائل، والضردر كفر ولا ضر، هم 10 مسائل، حطهم كده في ورقة، هم دول 10 مسائل، كل ما تروح مكان هيقابلوك. واخد بالك، ما حدش بيسأل الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة ولا يقع، يعني دين النوادر المسائل، لكن هي دين مسائل. ومع ذلك شوف، مع هذا الوضوح، يعني الحاجة المفترض ان احنا دي مخلصينها من زمان، ومع ذلك تجد اكثر الناس ينطقون فيها بمنطق اهل البدع، وتخفى عليه السنة الى الان، ما يعرف فيها السنة. نعم، وقد روي من حديث علي بن زيد عن سعيد بن سيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم يحيي بالإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء إلا درجة. وفرق بسنده عن إبراهيم قال بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى فتشيل حسناته، فإذا يأس وظن أنها النار جاء شيء من السحاب حتى يقع في حسناته فتشيل سيئاته، قال فيقال له أتعرف هذا من عملك؟ فقل لا، فيقال هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك. قال فسمعني رجل من أهل الحديث فذكر محمد بن زيد كتب هذا الحديث عن أبي حنيفة فشككت فيه حتى حدثوني به عن مسلم بن إبراهيم عن حماد بن زيد قال حدثنا أبو حنيفة وذكر الحديث. ساق بسنده عن أبي حنيفة قال عن حماد بن إبراهيم في قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة قال يجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزان يوم القيامة فتخف فيجاء بشيء أمثال الغمام أو قال مثل السحاب فيوضع في كفه في كفة ميزانه فيرجح فيقال له أتدري ما هذا؟ فيقول لا، فيقال له هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس أو نحو ذلك. لا شك طبعا الدل على الخير كفاعله، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. تخيل أن تعلم الناس السنة أو تدل الناس على حديث رسول الله، كل من عمل بهذا الحديث فهو في ميزان حسناتك، ولهذا هنيئا للعلماء، فإن الأمة في ميزان حسناتهم والأمة العلماء في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق بسند عن الثوري رحمه الله قال لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم. لا شك، لا شك أن العلم أفضل القرب بعد الفرائض، أفضل القرب العلم. ساق بسنده عن يحيى بن معين وقد رؤي في النوم عن حبيش بن بشر قال رأيت يحيى بن معين في النوم فقلت يا أبا زكريا ما صنع بك ربك؟ قال زوجني 100 حوراء وأدناني وأخرج من كمه رقاعا كان فيها حديث فقال بهذا. هذا الله أعلم طبعا بثبوته، ولكن طبعا ما يبعد للعالم يعني أمثال ابن معين نحسبهم والله حسيبهم، أمثال ابن معين وأبي زرعة وأحمد طبعا نحسبهم والله حسيبهم أن لهم إن شاء الله في الجنة المنازل العالية من الحور العين ومن الفاكهة الكثيرة، هذا إن شاء الله نحسبهم على ذلك والله حسيبهم. يعني موقف أحمد هذا والرب سبحانه وتعالى إذا كان قد قلب رجلا في الجنة بفرع شجرة نحاه من طريق المسلمين نصحا لهم، فكيف بأحمد؟ إذا كان هذا الرجل يتقلب بفرع شجرة نحاه فكيف بأحمد؟ وكيف بابن معين؟ كيف بابن تيمية؟ وكيف بالبخاري؟ كيف بمسلم؟ نحسبهم والله حسيبهم. يعني لو جاز للمسلم أن يجزم لأحد بالجنة لقلنا بأن هؤلاء في الجنة، نعم، ولكن نحسبهم كذلك والله حسيبهم. ساق بسنده عن عبد الله بن داود قال إذا كان يوم القيامة عزل الله العلماء عن الحساب فيقول ادخلوا الجنة على ما كان فيكم إني لم أجعل حكمتي فيكم إلا لخير أردته بكم. إي نعم، إي نعم والله ما جعل الله عز وجل العلم في هؤلاء إلا لخير أراده. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولهذا يا أخوان هدايتك إلى حلق العلم وإلى العلم هذه هداية خاصة لمن خلصت نيته، نعم هذا يا أخواني، هذا أفضل من ساحات الوغى، هذا أفضل الآن. شوف صباحك مع العلم هذا أفضل من صباح تكون في حمل سيف وفي غزو بحر، أفضل من هذا كله، لأن هذا ما تحرك إلا بما عندك، ثم هذا الغزو قد يحتاج إليه أحيانا دون أحيان، ثم هذا الغزو نفعه وينعظم إلا أنه لا يبلغ نفع العلم الذي يحتاج إليه الفقير والغني والرجل والمرأة وكل طبقات المجتمع. أنت متى تضع سيفك؟ العالم هذا متى يضع لسانه في فمه فلا يتكلم؟ ها؟ أنت الآن محتاج للعلم، هتطلع من المسجد ده هيقابلك واحد يا عم الشيخ الذكاء دي ايه كذا، هيسيبك يا عم الشيخ انا قلت تزوجت كذا، يا عم الشيخ انا قلت، وهكذا. متى بيضع العالم سيفه؟ متى؟ متى؟ نعم. ساق بسند عن ابي موسى الاشعري قال قال صلى الله عليه وسلم يبعث الله العباد يوم القيامه ثم يميز العلماء ثم يقول لهم يا معشر العلماء اني لم اضع علمي فيكم الا لعلمي بكم، ولم اضع علمي فيكم لاعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. نعم. وساق اثار وحديث في هذا الفضل في اثر 241 ساق بسنده عن احمد بن محمد بن يزيد بن مسلم الانصاري المعروف بابن ابي الخناجر قال كنا على باب محمد بن مصعب القرقثاني جماعة من أصحاب الحديث، وفينا رجل عراقي بصير بالشعر، ونحن نتمنى أن يخرج إلينا فيحدثنا حديثا واحدا أو حديثين. اتخرج إلينا فقال قد خطر على قلبي بيت من الشعر، فمن أخبرني لمن هو حدثته ثلاثة أحاديث. فقال الفتى العراقي رحمك الله أي بيت هو؟ فقال الشيخ العلم فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. فقال الفتى هو لسابق البربري. فقال الشيخ صدقت، فما بعده؟ قال والعلم يجلل العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر، أي كما يجلي القمر سواد الظلمة. فقال الشيخ صدقت، وحدثه بستة أحاديث سمعناها منه، ثلاثة للرجل وثلاثة للبيت الإيه الجديد، كما قال الراوي لمالك هو هشام بن عمار لما قال هل زدت في الضرب وزدت في التحديث. نعم. ساق بسنده عن عبيد الله بن ابي جعفر قال العلماء منار البلاد، منهم يقتبس النور الذي يهتدى به، كما ان النجوم علامات بها يهتدي الناس، فالعلماء أقمار يهتدي بها الناس، وبالنجم هم يهتدون وبالعلماء هم يهتدون. ولهذا قال بعض السلفي أظن الشافعي قال لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. والعالم هذا ركن عظيم يا إخواني. شوف الإنسان يأمان طالما عنده العالم في أمن وأمان، شوف ما تحمل هما العالم يحمله عنك. ولهذا ما الذي يحمله العالم عن الناس وما الذي يحمله الناس عن العالم؟ يعني الناس يحملون عن العالم ايه يا اخوان؟ يحملون عن العالم ايه؟ اكل بالفلوس، شرب بالفلوس، لبس بالفلوس، اي شيء بالفلوس. ما الذي يحمله الناس عن العالم؟ يلا اعطوا لي كده شيء ولا شيء. ما الذي يحمله العالم عن الناس؟ قل ما الذي يبقيه العالم من حمل؟ تعرف ان الارزاق اللي عندك ديت والبركه فيها هي من فضل الله ثم العالم، لانه بعلمه اتقيت الله فرزقك الله سبحانه. معاملتك للزوجه، تعرف ان زوجتك في احضانك إنما تنعم بك وتنعم بها بفضل الله ثم العالم. العالم اللي لك اتق الله في زوجتك، العالم اللي نقل لك من صور النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته وحسن المعاملة وكذا، فعدت من الدرس إيه لغتك متغيرة. ما في فرق بين واحد لغة تكون لغة العلم ولغة السنة، وبين أن تكون لغة الدنيا، واخد بالك؟ فالعالم يتأثر، البهائم يا أخي تتأثر بالعالم. شوف الآن حينما تدرس باب النفقة على الزوج والأولاد والمماليك والبهائم، البهائم يبقى أنت تطعم البهيمة وتحلف البهيمة، ترحمها لا تركبها، هذه ليست للركوبة، لا تركب البقرة، هذا الحمار إن ركبته، هذا الفرس إن ركبته رحمته. فالعلماء يقاعدون هل يجوز الإنسان يركب الدابة إذا كانت واقفة بدون داعي؟ هل يجوز؟ يبقى حتى الدابة حتى البهيمة تستفيد من العلم. يبقى أثر العالم على كل أحد، ولهذا كل الناس يستفيدون من العالم. تعرف لو عرف الحكام الظلمة أو الذين يحاربون العلماء لو عرف فضل العالم، والله لما اختاروا بطانة إلا هو، والله يا أخواني لأقصوا أولادهم ونساءهم وقربوا العلماء، لكن المشكلة ما يسمعوا. ولهذا لو صدق يعني العلماء وطلبة العلم لرجي الخير الكثير. تخيل ما كده يجد الحاكم فيك النصح والمحبة والصدق، ويجد الناس فيك ذلك. قال العلماء منار البلاد، منهم يقتبس النور الذي اهتدى به. فق بسند عن ابن مسعود قال نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. وثاق بسند عن الزهري قال أثر جميل جدا. قال الزهري ما عبد الله بمثل العلم. الله أكبر، ما عبد الله بمثل العلم. فعلا والله ما عبد الله بمثل العلم، لأن العلم يساوي البصيرة، ولا عبد الله بمثل البصيرة. ساق بسنده عن إسحاق بن إبراهيم ابن نصطاس قال قال لي عمر مولى غفرة يا إسحاق عليك بالعلم، فإنه لا يعزمك منه كلمة تدل على هدى أو أخرى تنهى عن ردى. يعني وأنت تطلب العلم أنت ما تعزم كلمة تدلك على هدى أو أخرى تنهى عن إيه؟ عن ردى. هذا هو العلم، يا دلالة على خير يا تحذير من شر. هذا هو العلم بصير. وعن ابن سيرين ساق بسنده عن سيرين قال دخلت المسجد والأسود بن سريع يقص وقد سمع أهل المسجد وفي ناحية أخرى من المسجد حلقة من أهل الفقه يتحدثون بالفقه وتذاكرون. واحد الصف قاعد، طبعا الصف ده إيه؟ الناس كلها تبقى حواليه. الصف ده بقى للشوارع بنت ملا والصف. ورأيت رجلا والقبر لفظ واحد وكان مش عارف ايه وجاء ايه وحصل ايه. قصص الناس يستريحون معه، لا يجدون حلال ولا حرام، لا الشرك ولا السنة ولا البدعة ولا انت غلطان ولا انت، بس قصص وخلاص. والواحد بيحبك يعيش في واقع غير واقع، قصص. وأما حلقة الفقه حلال حرام حدثنا أخبرنا، هذا الأصل ضعيف، هذا الأصل صحيح، هذا مخالف للسنة، هذا بدعة. فركعت ما بين حلقة الذكر وحلقة الفقه، فلما فرغت من السبحة يعني النافلة قلت لو أني أتيت الأسود بن سريع فجلست إليه فعسى أن تصيبه إجابة أو رحمة فتصيبني معهم. ثم قلت لو أتيت الحلقة التي تذكرون فيها الفقه فتفقهت وهم معهم لعلي أسمع كلمة لم أسمعها فأعمل بها. فلم أزل أحدث نفسي بذلك وأساورها حتى جاوزتهم، فلم أجلس إلى واحد منهم وانصرفت. فأتاني آت في المنام فقال أنت الذي وقفت بين الحلقتين؟ قلت نعم. قال أما إنك لو أتيت الحلقة التي يتذكرون فيها الفقه لوجدت جبريل معهم. لا شك أن هذا وإن يعني ثبت أو لم يثبت فإن هذا يدل عليه أيضا الحديث الصحيح، ومجتمع قوم في بيت من بيوت الحديث مسلم عند أبي هريرة يتلون كتاب الله وتدرسونه في منهم إلا نزلت عليهم السكينة وشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولما حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه وفاته قال لجاريته ويحك هل أصبحنا؟ قالت لا. ثم تركها ساعة ثم قال انظري، فقالت نعم، فقال أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثم قال مرحبا بالموت مرحبا بزائر جاء على فاقة لا أفلح من ندم، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، كري عن إجارة يعني والعمل للدنيا يعني، ولكن كنت أحب البقاء. انظر لما يحب معاذ الدنيا، ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل ولظمأ الهواجر في الحر الشديد يعني الصوم، ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. هكذا تحب الدنيا. تحب الدنيا ليه يا أخواني؟ لليل طويل يكابده في الطاعة والعبادة، ولظمأ طويل في شدة الحر، ولمزاحمة العلماء بالركب. وثاق بسند عن معاذ بن جبل، ولهذا معاذ ورد في الأثر الصحيح أنه يتقدم العلماء يوم القيامة برطوة، يعني بخطوة، معاذ أمام العلماء يوم القيامة. وعن معاذ بن جبل قال قال صلى الله عليه وسلم: العالم أمين الله في الأرض. وثاق بسنده عن أحمد بن عبد الله بن صالح قال: أخبرنا روح بن عبادة قال عبادة قال: حدثنا هشام عن الحسن في قوله: ربنا أتينا في الدنيا حسنة قال العلم والعباد، وفي الآخرة حسنة قال الجنة. وثاق بسند عن حسن أيضا في قول: ربنا أتينا في الدنيا حسنة قال: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، والحسنة في الآخرة الجنة. وثاق بسند عن الحسن قال: إن الرجل يتعلم الباب من العلم فأعمل به خير من الدنيا وما فيها. نعم. ثاق بسنده في أثر 260 عن الحسن المدائني قال: خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفة فقال: أيها الناس، إن بت ليلتي هذه مهتما بخلال ثلاث، يعني أنا بت هذه الليلة مهتم بخلال ثلاث: بذي العلم وبذي الشرف وبذي السن. رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة، رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان، والله لا أوت برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته، يعني رد على صاحب علم لينقص قدره إلا عاقبته، ولا أوت برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك من شرفه إلا عاقبته، ولا أوت برجل رد على ذي شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته، إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. هذا أثر رائع، هذا أثر ماتع، يعني احفظوا للناس أقدارهم. وليس باللازم أن يكون هذا القدر في العلماء فقط، احفظ لذي السن سنة، تقي الله، هذا رجل كبير احفظ له سنة وقره احترمه، كما أخبر النبي. هذا الأثر يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم العظيم الصحيح: إن من إجلال الله، شوف، إن من إجلال الله إجلال صاحب القرآن وإيه وذي الشيبة المسلم، يعني صاحب الشيبة المسلم لابد أن يوقر وأن يحترم وأن يراعى، هذا من إجلال الله، نحتاج الواحد الكبير تكرمه وتقربه وتقدمه، واقف في صف جراج الكبير تقول لي كل واحد في دوره، لا، ده دوره أسبق، ده دوره أسبق، خده من يده وقدمه. وإجلال العالم صاحب القرآن، فإن صاحب القرآن مقدم، ولهذا يجعل على الرأس. ولهذا انظروا ماذا قال النبي لما كثر القتلى يوم أحد، وكان يدخل الرجلين والثلاثة في القبر، كان النبي يسأل يقول: إيه يا أخواني، فين صاحب القرآن؟ سبحان الله، يقولون هذا فيقدم صاحب القرآن. يوم الأومة القوم أقرأهم لكتاب الله. صاحب القرآن مقدم، صاحب الشيبة مقدم. وأيضا يا أخواني العظيم ذو الشرف لابد أن يوقر وأن يحفظ له شرفه. ولهذا ما يفتح قلب الشريف لك إلا احترامه وتوقيره، وليس عدم احتقاره، وليس هذا نفاق، ليس هذا نفاق. يعني ما يجي دلوقتي مثلا يدخل واحد عظيم كويس اللي جاي للمسجد، كويس اللي جاي يسمع، تقول لي قوم يا حسين تعال اتفضل اجلس، اجلس يا حسين هنا، لا يجب حسين يقول لي اصل ده مكاني وسبق الى مكان وكذا وغير ذلك. لابد ان يفهم حسين اننا نريد بذلك ان نكرمه مثلا، فلابد ان يجعل او تلقاه صفيق، او اذا دخلت عليه يعني وقره، فان هذا يفتح القلب، وليس هذا من قبيل النفاق ابدا. من الذي قال لك من سبيل النفاق؟ هذا ليس من النفاق، وانما هذا من فتح الايه، من فتح القلوب. انما الناس باعلامهم وعلمائهم وذوي اسنانهم، انما الناس باعلامهم وعلمائهم وذوي اسنانهم. فعلا. نعم نعم. الأصل تقديم اليمين وإكرام ذوي السن، النبي فعل الاثنين، قدم اليمين وأكرم ذوي السن. فاستأذن ابن عباس واليمين أن يعطي ذوي السن الكبير، فابن عباس قال أثب نصيب أحد. كون النبي يقول ابن عباس يعني تسمح لهذا، هذا الإكرام، هذا هو الإيه، هذا هو الإكرام، حصل إكرام بهذا. لأن الكبير إذا رأى فيك، رأى فيك تقديما له، ولكن لما كنت مقيدا بالسنة إذا رأى ذلك هذا وغاية الإكرام. أنت بتكرمه بإعطائي الأول، فأنت أكرمته الآن بالعرض فحصل الإكرام. لأن الإكرام مش في الشرب أو في الأكل، الإكرام بأن تقدر قدره. فكون النبي يقول لابن عباس تبا استأذنك أعطي هذا، هذا حصل الإكرام خلاص. انت شرب ابن عباس أو شرب الكبير انتهت المسألة. يعني مثل ما تقول له الكبير ايه، تفضل تعال اجلس، ايه تعال تفضل تفضل، ثم لم تجد مكان قالك لا خلاص شكرا انا هجلس هنا. هي المسألة مش نيجي هنا او هنا، المسألة هي ايه، هي التقديس. وقد حصل زي ما تقول واحد والله اشيل عنك، والله خلاص انت كأنك شلت عنك، ولو هو ما تركك. فالإكرام زي ما احنا الإكرام بالايه، بالقبول والتقدير، وليس بأنه يعطيه أو يمنعه. قد تعطيه من غير إكرام، قد تعطيه ولا يعني هذا الإكرام، خد اعطوله هذا إكرام، هذا ليس بإكرام، هذا ليس بإكرام. لكن قد لا تعطيه ولا يأكل على المائدة وأنت في غاية الإكرام له، وهذا أمر يعني يعرف. نعم. زي العالم مثلا، صاحب الكرم أقصد، فتح الباب، وهذه من عادة العرب. طبعا احنا عندنا يعني قد العرب عندهم، العرب اللي هم الجماعة القبليين دول، من باب الإكرام يعملك كيف، يفتح الباب. يعني مثلا هو دعيك اليوم، دعيك اليوم مثلا تجيله بعض الظهر، فيفتح الباب من بعض الظهر، فما تروح تلاقي الباب مفتوح، هذا نفسه نوع الإكرام، خلاف ان الباب قافل وتضرب الجرس، فما تروح تلاقي الباب ايه مفتوح، هذا من نوع الإكرام. ولهذا هو بيزعل لما ايه بتقف انت على الباب وتفضل تضرب الجرس، اتفضل الباب مفتوح. الباب مفتوح يعني ايه؟ يعني انا ما فتحته لك الا اللي تدخل اصلا، ما فيش استئذان، يعني لا تخشى لا حريم ولا كذا ولا كذا ولا عوره، لان انا ما فتحته لك الا زي اللي قدم لك الطعام، مش محتاج. يعني مثلا واحد وضع المائدة وطلع مثلا راح بقى يتوضى ولا كلام من ده، والناس قاعدة لغاية ما انت ايه زلنا، هو ما قدم الطعام الا ليؤكل، مش لازم الاستئذان. تقديمه الطعام اذن، تقديمه الطعام ايه اذن. نعم. فالاكرام انك تجد تأتي الباب البيت، تجد الباب ايه مفتوح، هذه عادة العرب. نعم. فقال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا يعني حقه. وساق بسنة عن أبي عنبة الخولاني قال رب كلمة خير من إعطاء المال، رب كلمة خير من إعطاء المال، ده اللي احنا بنقول رب كلمة خير من إعطاء المال. زي ما بيقول عوام ايه، حد يعرف المثل؟ ها لين وتغذيك. نعم، رب كلمة خير من إعطاء المال. ولهذا إذا لم يكن معك مال تعطيه السائل فأعطيه الكلمة. نعم. قال عن أبان بن سليم قال كلمة حكمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك، لأن المال يطغيك والكلمة تهديك. المال يطغيك لكن الكلمة تهديك. ولهذا شوف الإمام أحمد يقول يا إخواني في محنتي يقول إيه، ما نفعني له شيء، ما نفعني بكلمة رجل قال كذا. قد ينتفع الإنسان بالكلمة، وتعرف الكلمة قد تكون سبب هداية. ولهذا يذكرون في توبة عمر بن عبد العزيز إنه إيه، لما قال له غلام تقريبا أو رجل قال اتقي ليلة تكون صبيحتها للقيامة أو كذا، فعاد. والفضيل ابن عياض لما على ليلة سورا، أو القاضي أيوم الذي كان الفضيل، فلما على فسمع إيه الرجل يقرأ الآية، رجل يقرأ الآية، فقد يكون سبب الهداية كلمة، فتحول مصدر شخص كلمة واحدة، كلمة كلمة. نعم، إذا شاء الله عز وجل الهداية. طيب، في 272 ساق بسنده قال ابن المبارك قال لي سفيان الثوري ما يراد الله بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. قال وحدثني وساق بسنده عن الحسن قال إن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فينتفع به فيكون خيرا له من الدنيا لو جعلها في الآخرة. قال أبو عمر حسبك بقوله لو جعلها في الآخرة، يعني يا أخواني ها؟ فيكون خيرا من الدنيا لو جعلها في الآخرة، يعني ها؟ يعني هذا الباب من العلم أجره تنتفع به في الآخرة أعظم مما لو كانت لك الدنيا فأردت أن تجعلها في الآخرة. لا تساوي شيئا مثلا دنيا بغير ذكر وطاعة، لا تساوي شيء، بل العكس وبال عليك. نعم، وطبعا النبي راغب الصحابة في هذا، في الحديث الصحيح قال من غدا المسجد فتعلم الآيتين أو قرأ كانت خيرا له من إيه، من ناقتين. كان دائما النبي يقرب من هذا وذاك، لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من إيه، من حمر النعم. الله أكبر، الله أكبر. أنتم هنا ومرات رسول الله يقسم في المسجد، فذهبوا وجدوا إمام لا درهم ولا دينار، عادوا يا أبا هريرة تعالى قلت لنا إيه، فين ميراث؟ ما في ميراث. قال ماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا أقواما يذكرون الله حلقا، يذكرون الله كذا. قال هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ساق بسنده عن سفيان قال لرجل من العرب ويحكم اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلون، اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. نعم، ما لي بقيت وأهل العلم قد ذهبوا عنا وراحوا إلى الرحمن وانقلبوا، أصبحت بعدهم شيخا أخا كبر كالسلك تعتادني الأسقام والوصب، صحبتهم وزمام الظرف في نسخة الطرف، صحبتهم وزمام الطرف يجمعنا ظهرا دهيرا فزانوا كل من صحبوا. كل من صاحب أهل العلم زان بصحبته لأهل العلم. والعلم زين وتشريف لصاحبه، أتت إلينا بذا الأنباء والكتب، والعلم يرفع أقواما بلا حسب، فكيف من كان ذا علم له حسب؟ فاطلب بعلمك وجه الله محتسبا، فما سوى العلم فهو اللهو واللعب. ما سوى العلم هو اللهو واللعب. ولهذا قال سبحانه: وقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا يا أخي لما تأخذ من وقت نومك لعلمك فليس بكثير. قال يحيى بن أبي كثير: لا يطلب العلم براحة الجسم. إذا كنت هتدور على راحة الجسم وأنا عايز أرحرح كده، أنام مريح كده، وبعدين تقوم عاوز آكل بقى، وبعدين تاكل عايز بقى أشرب كوباية شاي حلو، عايز كوباية شاي حلوة، عايز بقى أنزل إيه أقعد بقى مع الأولاد شوية، عايز تقعد مع الأولاد شوية، طب عايز بقى أنا صاحبي وبقى ناس، خلاص راح عمرك، راح عمرك. إنما العلم والحفظ والمدرسة والاستشكال. وهذا شوف عبيد بن يعيش تطعمه أخته طعمة العشاء 20 سنة، تأكله مش فاضي يأكل، مش فاضي يأكل. وطبعا احنا بنجد ده في أهل الدنيا، في أهل الدنيا مش فاضي يأكل، انت بتراه والله يا أخوان مش فاضي يأكل. يعني واحد من التجار جاي يعني لواحد عايز يعني مصلحة، عايز يتجوز يعني، فيقوله شوف، هو جاي بقى من التجار طبعا الوقت شوف أنا هجيلك يوم الجمعة، شوف هجيلك هبقى عندك الساعة 10:30، هتجيب لي الفطار عايز فطار كيت وكيت وكيت وكيت، هنخلص هنروح المسجد، اختار مسجد يكون بيخفف، هنطلع همشي هنروح للعروسة هنشوفها الساعة 3:30 مع الأذان همشي. قال لا يعني بالضبط ليه فعلا أصول الأخ ده بيقول لي ده لما بنيجي نديله الدفع بتاع الفلوس، ها مفيش حاجة اسمها خمسينات يبقى خمسينات، لو انه الخمسين مش مترتبة الترتيب اللي هو ايه على طول 50-50 كده، يعني لو 50 مقلوبة بحيث النمرة هنا يرمي لك الفلوس وياخده وتبقى تجيبه له بقى هناك، يعني بيجي يجمع الدفع، لو شاف البتاع دي مقلوبة 50 كده يسيب لك الايه وتبقى تروح له تديه له مثلا في اسكندرية او تديه له مثلا في مكان بالدقيقة بالثانية. شوف الثانية في عد الفلوس مش بقى في عد الفلوس، يعني بالدقيقة. فده موجود، هذا موجود يعني مش، لكن لا تجده في العلم، لكن في الدنيا فعلا. شوف الفلاح النهاردة اللي انت بتبقى جاي المسجد هنا من الساعة 3 انا بسمع صوت العربيات وهي واخدة لو مؤاخذة البهائم الى الغطاط، الساعة 3 في الشتاء ولا همه. وده بيجي امتى بقى؟ تروح تلاقيه مرستع حياته هناك، مرستع حياته في الغيط. لكن اذا جيت انت تطلب العلم ساعة او ساعتين يبقى خلاص، يقول لك يا سلام انت يا عم هو ما وراكش غير المسجد، لكن ما حدش قال مثلا ما وراكش غير الغيط، لا ده فلاح فالح شاطر. فالعلم لا يطلب براحة الجسم. ولهذا متى طلب العلم براحة الجسم؟ هل البخاري طلب براحة الجسم؟ يقول ابن حجر في ترجمته ينقل يعني كان يقوم في الليلة اكثر من 20 مرة يشعل المصباح ويكتب اكثر من 20 مرة البخاري رحمه الله تعالى. نعم. وفي حكمة داود: العلم في الصدر كالمصباح في البيت. الله أكبر. العلم في الصدر كالمصباح في البيت، لا طبعا يعني هو أعظم كمان من المصباح، لكن من وجه هو كالمصباح إضاءة، لكن المصباح قد ينطفئ، أما العلم هذا ما ينطفئ. وقيل لبعض الحكماء الأوائل: أي الأشياء ينبغي للعالم أن يقتنيه؟ قال: الأشياء التي إذا غرقت سفينته سبحت معه، يعني العلم. أي الأشياء ينبغي العالم أن يقتنيه؟ قال: الأشياء التي إذا غرقت سفينته سبحت إيه معه، يعني العلم. وقال غيره: من اتخذ العلم لجاما اتخذه الناس إماما، ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم فإذا استغنيتم كان لكم كمالا، وإن افتقرتم كان لكم مالا. يعني هو كمال للغني ومال للإيه؟ للفقير. وعن أبي الدرداء أنه قال: يرزق الله العلم السعداء ويحرمه الأشقياء. نعم، لو أن العلم مثل لكان نورا يضاهي الشمس أو يحكي النهار، كذاك الجهل أظلم جانباه ونور العلم أشرق السنارة. في أثر 301 ساق بسند عن ثابت عن أنس أن أخوين كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما يحضر حديث النبي ومجلسه، وكان الآخر يقبل على صنعته، فقال: يا رسول الله، أخي لا يعينني بشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المشهور عند الناس أخوك أعبد منك. قال: لعلك ترزق به. لأنه جاي يقول أخويا بيطلب علمه بيروح وبيجي وكذا، وأنا يا رسول الله عمال. فقال: لعلك ترزق به. لعلك إيه؟ ترزق به. فأنت ترزق به سعد. نعم، يعني بعملك المفترض، بعملك وجهدك ممكن يجيك مثلا 10، فقد تكون 10 100 إذا كانت بفضل أخيك حين أتى إلى العلم. الباب ده طويل. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، نقف عند هذا الأثر. في أسئلة؟ هذا أخونا أبو حفصة من البحر الأحمر يقول: تقديم اليمين عند دخول المسجد أو غير المسجد هل من السنة؟ أما عند المسجد هذا من السنة، ويلحق بالمسجد كل ما كان من باب الإكرام فيقدم فيه اليمنى، وأما غير المسجد فإن كان مما من الخلاء، في الخلاء يقدم فيه الشمال، الخلاء تقدم فيه اليسرى، أما المسجد فيقدم فيه اليمنى. من تونس أقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. أحسن الله إليكم شيخنا، كيف نبلغ المنهج السلفي في هذه الفتن التي تحيط بنا؟ بكلمتين. تبلغ المنهج السلفي في ظل هذه الفتن بكلمتين، كلمتين بس. كلمتين: الأولى العلم، والثانية الرفق. بالعلم والرفق. من المنصورة يسأل يقول: ما حكم الزوج الذي يترك زوجته وينام خارج بيته؟ لا، هذا جزء من السؤال. السؤال: طيب ينام ليه؟ يترك زوجته وينام خارج البيت ليه؟ رجل عندي شغل مثلا، موظف ليلا دوامه بالليل، رجل زهقان، زوجته ناشز، هتقول له إذا جاء المغرب يطلع مشي هتجيجته، واخد بالك من البيت؟ هذا لابد أن ينظر إلى تفصيل هذا الأمر، لماذا ينام خارج البيت؟ إن كان من تقصير منه فلا شك أن هذا تقصير، وإن لزوجك عليك إيه؟ حقا. ولهذا لما جاء سلمان إلى أخيه أبي الدرداء علمه هذا الدرس العظيم، قال النبي: صدق سلمان، فللزوج حق، والولد حق، وللضيف حق. نعم، والموفق من أعطى كل ذي حق حق. سيدنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.